العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
أهلا بكم مستمعي الكرام لهذه الساعة الجديدة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر، التي نستمع في إطار ملف من الميادين إلى تقريرين إنسانيين عن واقع النازحين. الأول عن النازحين الإزيديين العالقين على الحدود المشتركة بين تركيا وبلغاريا، الثاني عن النازحين إلى كربلاء الذين أبعدوا خارج المدينة. في ختام الساعة نستمع إلى شباب النهرين لرويدة فارس. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم ونبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعي الأعزاء إلى ملف العراق، عنوانه اليوم: الحكومة الإلكترونية تنهي البيروقراطية والفساد، فمن يعرقلها؟
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
قاد تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى ظهور العديد من المفاهيم والتطبيقات التي تعتمد بشكل أساسي على خدمة الإنترنت، ومن ذلك الحكومة الإلكترونية التي عرفت كمصطلح عام 1992 حينما تحدث الرئيس الأمريكي بيل كلينتون عن استخدام تكنولوجيا الاتصالات لتوفير الخدمات للمواطنين، وأطلق مصطلح الحكومة الإلكترونية e-government لأول مرة، وعرفت لاحقا بأنها استخدام لتكنولوجيا المعلومات لتحسين أسلوب وأداء الخدمات، من أسلوب يتميز بالروتين والبيروقراطية وتعقيد الإجراءات إلى أسلوب يعتمد سرعة المعلومات والاتصالات لتحسين الخدمات وتوفيرها للمواطن بطريقة سهلة. في العراق تكرر الحديث منذ سنوات عن التوجه لإطلاق هذه الخدمة، لكن أسبابا متعددة حالت دون الوصول إلى المرتجى وإلى الرقي بأداء الحكومة وخدماتها للمواطنين. الأمانة العامة لمجلس الوزراء أكدت الشهر الماضي ارتباط 50 مؤسسة رسمية في برنامج حكومة المواطن الإلكترونية، وذكرت الأمانة في بيان أن وزارة الدفاع انضمت إلى برنامج حكومة المواطن الإلكترونية ليصل عدد الجهات والمؤسسات والوزارات والمحافظات التي تستلم وتتداول طلبات المواطنين إلكترونيا ضمن البرنامج إلى 50. إلى ذلك يشدد مدير عام البحث والتطوير الصناعي في وزارة الصناعة الدكتور المهندس مظهر صادق على التوسع في اعتماد وتفعيل مشروع الحكومة الإلكترونية لما له من إيجابيات.
أداء الخدمة يتحسن بشكل مضبوط، الشفافية تتحقق، نقضي على الفساد من خلالها، وبالتالي تقدم في العمل، نمو أيضا في الإمكانيات والمدخولات، يعني الإنتاجية للفرد الواحد أو للدولة راح تتحقق بشكل كفو.
ويلفت الدكتور مظهر صادق إلى ما تتيحه الحكومة الإلكترونية للمسؤول الكبير أو الوزير من فرصة لمراقبة ومتابعة أداء التشكيلات التابعة وتقييم إنتاجها وكفاءتها ونقاط الإخفاق والتفوق.
رئاسة الوزراء، رئيس الوزراء لازم يكون عنده منظومة متابعة، يعرف برامج وزاراته بشكل كامل، المشاريع بالتفصيل موثقة عنده، يعرف هذا وين واصل، هذا متحقق، هذا متأخر، هذا نسبته بها تلكؤ، هذا ماشي، ويبدي يتابع الوزراء مالته ويحاسبهم، وأيضا الوزير بالمقابل بالسلسلة الأدنى يتابع المدراء العامين على برامجهم على مهمات كل مديرية من مديرياتهم.
في هذه الأثناء استجابت إدارات بعض المحافظات إلى توجيهات رئاسة الوزراء بشأن التوجه إلى اعتماد الحكومة الإلكترونية، ففي ذي قار نجحت الحكومة المحلية في دفع جميع دوائر المحافظة إلى توحيد بريدها الإلكتروني في إيميل واحد رسمي غير قابل للاختراق، يوفر فرصة لتبادل المعلومات بين تلك الدوائر. مراسل الإذاعة علي العتابي وهذه المتابعة.
تسعى محافظة ذي قار لأن تكون من أول المحافظات العراقية تفعيلا لمشروع الحكومة الإلكترونية، حيث يؤكد نائب محافظ ذي قار محمد الصويني على تفعيل أول خطوة في هذا المشروع، وهي توحيد البريد الإلكتروني لدوائر الدولة، بالإضافة إلى إقامة ورش تدريبية للموظفين المشمولين بالمشروع.
تم الاتفاق على تفعيل البريد الإلكتروني فيما بين الدوائر المفتوحة، وبالتالي احنا حقيقة راح نسهل الإجراءات الرسمية فيما بين الدوائر خدمة للمواطن. لذلك تم الاتفاق على إقامة ورش عمل تدريبات للموظفين المختصين بجانب الحكومة الإلكترونية. يعني حسب توجيهات الأمان العام المجلس الوزراء هو يجب أنه تنتقل الحكومات المحلية تدريجيا باستخدام القضايا الإلكترونية في إنجاز المعاملات.
مدير دائرة بريد ذي قارة المشرفة على الحكومة الإلكترونية علي الموسوي قال من جانبه:
هو بريد مؤمن داخل محافظة ذي قار ضمن شبكة داخلية ليس مثل باقي الإمارات اللي الآن تستخدمها أغلب المؤسسات الحكومية مثل ياهو والوطنية، وهي إيميلات مجانية تكون قابلة للاختراق. هذا البريد هو مؤمن يحتوي على سرية عالية، وحتى في مرحلة لاحقة ممكن أنه نفعل بعض التطبيقات البسيطة اللي ممكن من خلالها يلمس المواطن أعتار الحكومة الإلكترونية أو الدوائر فيما بينها المرتبطة بمشروع الحكومة الإلكترونية اللي تقريبا حدود 85 دائرة كلها الآن تم تدريبها.
بإذاعة العراق الحر علي العتابي ذي قارة.
وفي إقليم كردستان خطت بعض الدوائر باتجاه استخدام التقنيات والبرامج الحديثة في إطار الحكومة الإلكترونية. ويذكر مدير مرور محافظة دهوك فخري أحمد مجيد أن ربط دوائر المرور بشبكة إلكترونية له دور كبير من الناحية الأمنية في كشف عمليات التزوير والتلاعب بألوان وأوراق وعائدية السيارات،
بحيث يمكن لضابط المرور التعرف على جميع المعلومات السيارة التي هي في شارع، وكذلك له أهمية كبيرة في المجال الأمني بحيث يمكن التعرف على أي تغيير في السيارة، رقم مزور أو إذا كان تم تغيير لون السيارة، وأيضا يمكن لرجل المرور تسجيل الغرامة الفورية، وهذا مما يساعد على تقليل حوادث المرور والسيطرة التامة على الشارع.
تعترف عضو لجنة التعليم العالي غيداء كمبش بتأخر تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية، وتبرير ذلك بأسباب مالية وضعف الإيرادات في تنفيذه.
كل ما نحتاجه إلى إرادة حقيقية أن تخصص من كل موازنة من موازنات الدولة أو من موازنات وزارات باب لتفعيل هذه الحكومة، هو مجرد شبكة معلوماتية ممكن ربط بها كل الوزارات وإعطاء هذه المواقع الإلكترونية إلى المواطنين، وبالتالي تسهيل عملية المواطنين وتسهيل عملية الوزارات بشكل سلس بتأكيد سوف يرتاح.
ولكن كيف نبدأ وليست هنا قاعدة معلومات وأرشفة إلكترونية؟ يتوقف ثائر الفيلي عضو لجنة استثمار في مجلس بغداد موضحا:
الأرشفة الإلكترونية هي أساس ما يسمى بالبطاقة الذكية أو الحكومة الإلكترونية. المشكلة لغاية الآن معظم أو جميع يعني دوائر الدولة تعتمد على الأرشفة الورقية القديمة، هذه هي أساس الانطلاق. إذا ما كانت الأرشفة الإلكترونية موجودة في الوزارة فلا معنى للبطاقة الإلكترونية أو الحكومة الإلكترونية.
أصبح اضطرار المواطن العراقي إلى مراجعة إحدى الدوائر الحكومية لإنجاز معاملة ما أو الحصول على حق إداري يمثل كابوسا مقلقا ومواجهة مريرة لما يتوقعه من تعقيد في الإجراءات وتأخير وعرقلة، وربما إشارات بوجوب اللجوء إلى الرشوة لضمان إنجاز المعاملة. يتعاطف وزير المالية هوشيار زيباري مع معاناة وهموم المواطن عند إنجازه بعض المعاملات ومنها المعاملات التقاعدية، وقال الوزير في مقابلة أجرتها معه الزميلة سميرة علي مندي، يمكن متابعة تفاصيلها ضمن برنامج في دائرة الضوء:
المواطن محق دائما، يعني برأينا يعني شكاوي دائما نأخذها على محمل الجد والاهتمام. فبالنسبة للهيئة الوطنية للتقاعد نعم الضغط عليها كبير وهائل، وعدد المراجعين ومن حيث المساحة من حيث المكان ومن حيث القدرة الاستجابة على كل هذه الطلبات وتخلف أنظمتنا أيضا في هذه الأمور، حقيقة كلها عوامل. احنا هم مع هيئة التقاعد الوطنية مشكورين، هم اتصور بدأوا بعض الإجراءات الأرشفة وبعض الإجراءات الأخرى لتبسيط المعاملات التقاعدية للمواطنين.
في غضون ذلك تعمل لجنة خاصة في مكتب رئيس الوزراء على تبسيط الإجراءات الحكومية، يطلعنا عليها ثائر الفيلي:
ابتدأ مكتب رئيس الوزراء منذ حوالي 6 أشهر بتشكيل فرق مهنية من كل دوائر الدولة من الحملة الوطنية لتبسيط الإجراءات. فيها جانبين، الجنب الأولى الأرشفة ديجيتاليزيشن، عملية تحويل الأوراق والوثائق والفورمات والاستمارات من الورقية إلى الإلكترونية من خلال النتورك في كل الدوائر. هذه واحدة. النقطة الثانية تبسيط الإجراءات للمواطنين.
ويضيف ثائر الفيلي:
الحكومة العراقية تقدم للمواطنين أكثر من 380 خدمة. درست مكتب رئيس الوزراء أو فريق الحملة الوطنية لتبسيط الإجراءات، درس هذه وبلش الحقيقة في أول 15 خدمة تقدم تقريبا، أن ابتدأت تعمل الآن 15 خدمة من 380، هي خطوة في الحكومة الإلكترونية، ولكن للأسف القليل منهم يفهم ما هي معنى الحكومة الإلكترونية. لم يبدأوا خطوة ولم يعملوا شيء، مجرد فقاعة كانت في الإعلام وللمزايدات السياسية.
يعترف معنيون بأن هناك من لا يريد لنافذة الحكومة الإلكترونية الانفتاح على المواطن، فهي تهديد لمصالح منتفعين بمستويات مختلفة في الدولة ستحرمهم من فرص الهيمنة والبيروقراطية والابتزاز والفساد. وزير العلوم والتكنولوجيا السابق رائد فهمي تحدث في مقابلة هاتفية أجريتها معه الاثنين عن مراحل إطلاق خدمات الحكومة الإلكترونية أمام المواطنين، فقال:
أكو بناء يعني لازم يتأسس قاعدة عليه، وبناء على ذلك يتم تحويل التطبيقات اليدوية إلى تطبيقات إلكترونية أو تسميها ديجيتال رقمية.
طيب إلى أي مرحلة ممكن نقول مؤسسات الدولة وزاراتها مؤهلة لتدخل إلى يعني عالم الخدمة الإلكترونية؟
هي الاستعدادات تفضلت بها ببعدين أو عدد أبعاد. البعد الأول خلنا نسميه تكنولوجيا، بنا تحتية تكنولوجية، يعني هناك تشبيك اتصالات انترنت واصل بها للشبكات المتأسسة، وبعدين أكو الجانب الإداري أيضا، هذا من المعاملات الآن قابلة لأن تتحول إلى معاملات رقمية، وبعدين أكو أيضا التدريب البشري، يعني التدريب المؤهلين والكوادر. لذلك البرنامج مال الحكومة العراقية والذي يتم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، ضم عملية تدريب الأجرة التدريب الآن آلاف من الموظفين على مستوى بغداد وعلى مستوى المحافظات. بالتوازي مع ذلك تم إعداد أسس النظام اللي موجبة يتم عملية تحقيق هذه القاعدة التحويل الرقمي، ومرحلة أخرى بالتوازي وياها بعض التطبيقات. التطبيقات تجي آخر شيء. فالآن احنا بدينا في كثير من الوزارات وفي بعض المحافظات عملية التطبيق، وأكو مسائل بسيطة يجي تطبيقها تلاحظون في بعض الوزارات، الدفاع، الداخلية، التعليم العالي، في الوزارات أكو بعض التطبيقات جارية.
للمستمع الكريم ممكن الاطلاع على موقع الحكومة الإلكترونية، الحكومة العراقية. الحقيقة هناك أنا لاحظت عدة نوافذ تقود إلى دوائر الدولة، لكن قليل منها ما يسمح للمواطن أن يدخل ويقدم شكوى أو معاملته، أغلبها هي تعريفية بالوزارة أو المؤسسة أو الدائرة المعنية. أستاذ رائد،
الحكومة الإلكترونية عدة من المراحل، هذه المرحلة التفاعلية اللي تقول عليها، فهي الجزء الأول من الحكومة الإلكترونية هو جزء التعريف اللي تفضلت به، أنه كل دائرة كل وزارة تطلب معلومات عنها. وخلي أشير أنه تم تحديد بوابة الحكومة الإلكترونية، فيها تجمع كل الخدمات المتاحة على صعيد الدولة، موجودة هذه أحد الأمور اللي تمت، وهذه بالتدريج كل ما خدمة جديدة تضاف المفروض على المواطن يقدر يروح يشوف على البوابة هذه.
من خلال مراقبتك كوزير سابق للعلوم والتكنولوجيا، هل تجد أن هناك من يعرقل هذه الخطوات؟ ونعرف أنه لما تصير الحكومة الإلكترونية معناها فرص تأخير المعاملة، الابتزاز بالفساد، الرشوة راح تنتهي إلى حد ما. يعني تقييمك الموضوعي لاستيعاب كل الأطراف لجدية وضرورة إنشاء هذا المشروع، ما رأيك؟
انت بدل ما تفضلت، يعني اكو مجموعة قوى واطراف لا تجد مصلحتها في التحول للحكومة الإلكترونية. اكو هناك البيروقراطية، اكو قسم يخشون من الحكومة الإلكترونية لان يعتقدون انه هاي بتطلب مهارات او انه عملهم وخبراتهم تهدد لانه الماكينة حط على محلهم.
صحيح.
فاذا هذا فترة فعل المحافظ. اثنين، اكو قوة منهم حتنتزع، ينتظر هو مرات الموقع الإداري يوفر لك سلطة موافقة والرفض والتعطيل، هذه من تنتزع وتروح للحكومة الإلكترونية فيخشى أن سلطة تروح وبالتالي هو أيضا يقاومه. وقسم الفساد طبعا، لأن هذا صريح لكثير من بوابات والمواطن الفساد. يعني هذا سبب رئيس في أن الحكومة الإلكترونية ومسار تطبيقاتها والمضي بها بدأ يصير بالوتيرة المطلوبة.
نعم، شكرا جزيلا السيد رائد فهمي وزير العلوم والتكنولوجيا السابق على هذه الإضافة بخصوص الحكومة الإلكترونية التي طال انتظارها وطال ترديد اسمها، والكثير من العراقيين لا يدرك ماهية الاسم وفحوه. أشكرك شكرا جزيلا.
شكرا لك.
وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري. شكرا لرفقتكم وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أعزائي المستمعين، قبل مواصلة تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر ندعوكم الآن إلى الاستماع إلى عدد من الرسائل الصوتية.
أنا أفتح الإخبار مالكم في ساعة 6، حقيقة إخبار مالكم بها يعني صادق، يعني إخبار صحيحة وحتى أحسن من راديو، يعني ما يحكي الحقيقة ما يجري من في المناطق المالاتنا خاصة الرمادي والموصل ومناطق الشمالية. بصراحة يعني كل يوم قتل 200 وقتل 400 وقتل 500 وكذب كل ما يا ماء الأساس زين، هاي يقتلون يوميا هلقين الناس هدول مين يجون. وشكر لراديو صوت العراق الحر، ألف شكر.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044257770.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
حبيبي اشتاق كل لحظة وحسك بالقلب نبضة، وذكرك حتى لا تنسى وحبك
ترضى ما ترضى.
حبيبي اشتاق كل لحظة وحسك بالقلب نبضة، وذكرك حتى لا تنسى وحبك ترضى ما ترضى. حبيبي أغلى ما عندي نور عيوني ودربي، أغلى ما عندي نور عيوني ودربي. حبيب اشتاق كل لحظة القلب صاير ترى جمرة،
حبيب اشتاق كل لحظة
وحسك بالقلب نبضة، وذكرك حتى لو تنسى ترضى ما ترضى. وانت بالارض جنة، عرفت الحب من شفته احنا بالسما فوق وانت بالارض جنة حبيبي حلمي الوردي ماخذ روحي وعقلي وحلمي الوردي ماخذ روحي وعقلي حبيب اشتاق كل لحظة تلمسك غير ما ارضى وحسك بالقلب نبضة وذكرك حتى لو تنسى ترضى ما ترضى بس لك انت طعم ما كان لا قبلك وهسه انت نورته قلب محجوز لك وحدك ملكك بس لك انت طعم ما كان لا قبلك وهسه انت نورته حبيبي ارجوك احضني وقرب بعد اسحرني ارجوك احضني وقرب بعد اسحرني حبيب اشتاق كل لحظة بدونك حالتي خطرة
حبيب اشتاق كل لحظة وحسك بالقلب نوضة وذكرك حتى لو تنسى وحبك ترضى ما ترضى
مستمعي الكرام أهلا بكم إلى ملف من الميادين ونبدأ من بغداد وتحذيرات مجلس النواب من تعرض النازحين الإيزيديين العالقين عند الحدود المشتركة بين تركيا وبلغاريا إلى كارثة إنسانية مروعة. التفاصيل من ناجي ستار.
حذر مجلس النواب من تعرض النازحين العراقيين من المكون الأيزيدي على الحدود التركية البلغارية إلى كارثة إنسانية، وأكدت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية أشواق الجاف في حديثها لإذاعة العراق الحر وجود قرابة 3000 نازح عراقي أيزيدي من مجموع 350,000 تركوا المخيمات في تركيا ونزحوا إلى حدود بلغاريا سيرا على الأقدام، لكن الحكومة البلغارية لم تسمح بدخولهم لأراضيها.
الكل يعرف بأنه داعش قد فتت بالمواطن العراق حصة الكرد اليزيديين الحصة الأكبر دون تم سرب النساء واغتصابهم. حقيقة الموجودين في المخيمات في تركيا وضعهم جدا يرثى ووضعهم صعب جدا، وهذا الذي يدفعهم إلى أن يمشوا لمسافات طويلة على الأقدام محاولة منهم العبور إلى بلغاريا ومن ثم خروج إلى دول أوروبية، لكنه الذي دفع بهم أيضا العامل الآخر هو سوء حالتهم المعيشية في هذه المخيمات.
وأضافت الجاف أن لجنتها ستقترح على الحكومة أن تباشر السفارة العراقية بتركيا بإنشاء مخيمات لهم أو إرجاعهم إلى العراق من أجل الحفاظ على سلامتهم.
نقترح أن يتم الاهتمام بهم من قبل السفارة العراقية في تركيا كونها مخيمات لنازحين وموقوفين عراقيين، هذا أولا. ثانيا تحاول أن قدر المستطاع أن توفر لهم المكان الأمين والعيش اللي نفعية دستور سواء كان في هذه المخيمات من خلال السفارة العراقية أو أن تحاول إرجاعهم إلى العراق.
المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز أوضح من جانبه أن الوزارة أرسلت منذ شهرين لجنة للوقوف على أوضاع النازحين في تركيا، وخرجت اللجنة بتقرير رفع إلى مجلس الوزراء، مضيفا أن الحكومة لم ترد بشأن تقرير الوزارة.
قبل أكثر حقيقة من شهرين كان هناك لجنة خاصة تم إرسالها من وزارة الهجرة والمهجرين وأيضا المرسل عن وزارة الخارجية العراقية للاطلاع مجانيا على واقع العوائل النازحة في مخيمات النزوح والنزوح في أديار تركيا. كان هناك الحقيقة أكثر من طلب من ضمنها تأمين مساعدة حاضرة لهذه العوائل النازحة وأيضا شمولهم يعني بمنح المليون دينار وغيرها، لكن تأمين يعني هذا الموضوع يتعلق بقرارات يعني من الحكومة العراقية حقا.
فيما طالبت عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق بشرى العبيدي الدول المجاورة والصديقة مثل تركيا وبلغاريا بالالتزام الفعلي بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي تنص على إيواء النازحين من المناطق التي تهدد حياتهم وتقديم يد العون لهم، مشيرة إلى أن تركيا لم تساعد النازحين العراقيين كما الحال في بلغاريا التي أغلقت حدودها مع تركيا بوجههم.
طبعا هذا يعتبر انتهاك كبير لحقوق الإنسان، لأنه حتى مخالفة للاتفاقية الدولية الخاصة بالنازحين والخاص بالمهاجرين. يعني كان يفترض أن يكون هناك مراعاة لوضعهم الإنساني، خصوصا أنهم مهاربين من انتهاكات بشعة على يد داعش داخل العراق، فبالتالي يبحثون عن أي مكان آمن إنهم يؤويهم. كان يفترض بالسلطات التركية أن تكون أكثر تفهما لوضعهم وأن تحترم الاتفاقات الدولية والقوانين الإنسانية في استيعابهم.
يذكر أن المكون الأيزيدي في العراق من أكثر المكونات التي تعرضت إلى القتل والتهجير والاغتصاب والتنكيل منذ اجتياح تنظيم داعش لمدينة الموصل في 10 حزيران 2014 وحتى الآن. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي سادتي، ما زلنا مع ملف من الميادين وشأن النازحين، وننتقل من بغداد إلى كربلاء حيث تم إسكان النازحين من الأنبار في أطراف المدينة ما تسبب في انتقادهم لهذا الإجراء لأسباب عدة. التفاصيل من مصطفى عبد الواحد.
شرعت السلطات المحلية بنقل مئات الأسر النازحة إلى المخيم الذي أعد لها على أطراف كربلاء. وقال مدير دائرة الهجرة والمهجرين في المحافظة قيس الغانمي إن مساعدات عينية قدمت للنازحين أيضا لمساعدتهم في تجهيز الكرفانات التي نقلوا إليها.
هذا المشروع يحوي على في الوقت الحالي 1050 كرفان، تم إنجاز 550 كرفان في الوقت الحالي. باشرت وزارة الهجرة والمهاجرين بتدقيق الأسماء الساكنين في الفنادق والذي بواقعهم 23 فندق، حيث تم نقل 300 إلى 350 عائلة حسب قاعدة البيانات المتواجدة لدينا.
لا يقع المخيم قريبا من مركز المدينة، لذا كان محل انتقاد النازحين، وذهب بعضهم إلى وصفه بالمنفى.
كان بإمكانهم اختاروا مكان أقرب من هالمكان، وأكو مكانات بكربلاء قريبة، اختاروا هذا المكان بالمنفى. الناس لا عدا سيارات كلها، نادر من المهجرين عنده سيارة، خلي يوفرون وسائل النقل على الأقل للسوق. لا سوق أكو هنا قريب، لا أكو كهرب ماكو، ماي ماكو، ماي شرب ماكو، الناس بيش تشرب.
وفيما ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير، يتخوف النازحون ممن نقلوا إلى المخيم من عدم انتظام التيار الكهربائي فيه. وقال النازح أبو جواد إن الحالة لا يبشر بخير، فالكرفانات الساخنة ليست مجهزة بما يخفف سخونتها، ولا توجد مولدة كهربائية أهلية في المخيم.
بس عايزين الكهرباء، هل هي مستمرة لو يقطعون ساعات؟
النازحون ممن نقلوا إلى المخيم يقيمون منذ أواسط العام الماضي في فنادق وسط كربلاء تدفع الدولة أجورها، لكن الأزمة المالية أثرت عليهم كما أثرت على أوضاع أخرى، لذلك استعجلت الجهات المعنية بنقلهم إلى مخيم النازحين، ويبدو أنه لم يكتمل بعد.
لا أكو كهرب، كهرب ماكو، ماي ماكو، ماي شرب ماكو، الناس بيش تشرب. من طين المبريات انطاني غرض، اذا يا ماي ماكو انا بيش اشغله؟ خلي وفروني الماي والكهرب الناس، خلي يجي واحد يطلع يشوف، اذا هو اي مسؤول يرضى يقعد بهذا المكان خلي يقعد الناس بهالمكان، مو شغله ثانيه. انطاني كرفان، انا انطاني كرفان، الكرفان حال حال، بالعكس اذا واحد يطلع برا ابرد من جواب الكرفان. لا لا، بامكان الناس تروح تقعد بالعتبه، تروح تقعد جوا بالصحن يم الامام الحسين ويم ابي الفضل عباس، ابرد له من الكرفان، او تقعد باي مكان بين الحرمين. كرفان صح، نعم، خلف الله عليهم ساهموا وانطوا هذا الكرفانات للناس، ما صح، هذا فد موقف جيد، لكن احنا حاجة ان يوفرون الماي والكهرب ويجيبون ماي شرب.
ولا يكفي مخيم النازحين لاستيعاب كل اعدادهم، فهناك عشرات الالاف منهم ما زالوا يقيمون في دور للعبادة منتشرة على الطرق الخارجية بين كربلاء والمحافظات الاخرى. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد الدوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق، وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل 3 تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت وهو iraqhur.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول وإلى إقليم كردستان، ونبدأ من أربيل حيث التقى وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني مع عدد من الأطراف الإسلامية المشاركة في العملية السياسية للوصول إلى اتفاق حول قانون رئاسة إقليم كردستان. التفاصيل من عبد الحميد زيباري.
وصل وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني يوم الاثنين في أربيل مباحثاته مع الأطراف الكردستانية للوصول إلى اتفاق حول قانون رئاسة إقليم كردستان العراق بعد أن بحث الموضوع نفسه أمس في مدينة السليمانية مع عدد من الأطراف السياسية في الإقليم. واجتمع وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة نيتشيربان بارزاني رئيس حكومة الإقليم بأربيل مع أمير الجماعة الإسلامية علي بابير وعدد من الأحزاب الأخرى على انفراد للخروج بحل لمسألة ولاية رئيس الإقليم مسعود بارزاني التي ستنتهي في 19 من شهر آب القادم. وفي مؤتمر صحفي عقده بارزاني مع بابير أكد على ضرورة حل هذه المسألة بالإجماع الوطني بين الأطراف الكردستانية، وأضاف قائلا: نعتقد إن المرحلة الحالية التي تعيش فيها شعبنا يجب أن تحل المشاكل بالإجماع الوطني والحوار والمباحثات وإيجاد الحلول لها، لأنه لا توجد أمامنا أي سبل أخرى، وسوف نستمر في حواراتنا للوصول إلى نتائج جيدة. كما لفت بارزاني إلى أن هذه المسألة لا تتعلق فقط بحزبه الديمقراطي الكردستاني، وإنما تتعلق بجميع الأطراف الكردستانية للوصول إلى حل مشترك، وأضاف قائلا: المسألة ليست مسألة الشخص، وإننا اليوم أمام أزمات كبيرة، من جانب نحارب داعش ومن جانب آخر وضعنا المادي صعب، وأعتقد إنه لا يجب إضافة هذه المشكلة إلى مشاكلنا الأخرى. وتتفق معي الأحزاب الكردستانية في هذا الرأي بأنه يجب معالجة هذه المشكلة بشكل جماعي، لأنها ليست مشكلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فقط. انتهى التعليق. أما علي بابير أمير الجماعة الإسلامية في كردستان الذي أكد على ضرورة الوصول إلى إجماع وطني حول هذه القضية، إلا أنه لم يعلن عن موقف حزبه الصريح، وإنهم سيشاورون فيما بينهم، ثم الرد على الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأضاف قائلا: الإجماع الوطني الحل والطريق الوحيد لمعالجة المشاكل وتحقيق الأهداف، ويجب تهيئة الأجواء لهذا الإجماع. انتهى التعليق. في موازاة ذلك، طالبت مجموعة من منظمات المجتمع المدني الأطراف السياسية الكردستانية بالوصول إلى اتفاق وإجماع وطني حول القضايا الخلافية خدمة لصالح المواطنين الذين يعانون من الأزمة المالية والحرب مع التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية والمعروف بداعش. وبهذا الصدد قال دلير النقشبندي رئيس منظمة السلام الخيرية إنهم وجهوا مذكرة إلى الأطراف السياسية الكردستانية تتضمن مجموعة مطالب، وأضاف قائلا لإذاعة العراق الحر:
احنا طالبنا كمنظمات المجتمع المدني، أحزاب كردستانية والكيانات السياسية للحوار بيناتهم حتى يصير قرار مشترك بين الأحزاب الكردستانية، حتى يصير القرار لخدمة المصالح المواطن قبل المصالح السياسية.
وفي هذه الأثناء تتواصل لجنة إعداد مسودة دستور إقليم كردستان للاستفتاء العام التي شكلت من قبل برلمان الإقليم مهامها وعيونهم على الاتفاقات السياسية التي من المحتمل أن تبرم بين الأطراف السياسية، وبالأخص حول مسألة نظام الحكم وتحويله من رئاسي إلى برلماني لتسهيل مهمة هذه اللجنة أيضا. ويقول فرس الصوفي عضو برلمان كردستان وعضو لجنة إعداد مسودة الدستور الإقليم إن أي اتفاق بين الأطراف السياسية سيؤثر بشكل إيجابي على سير عمل اللجنة، ويوضح بالقول:
إذا كان هناك اتفاق بين الكتل السياسية خارج البرلمان وخارج اللجنة الدستورية ستكون انعكاساتها إيجابية لتمشية الأمور وسير العمل داخل اللجنة الدستورية بأكثر سلاسة وبسرعة أكثر وأكثر سرعة. لهذا نأمل الاتفاق والتوافق السياسي على خاصة مسألة رئاسة إقليم ومسألة تنظيم السلطات داخل إقليم كردستان، بالتأكيد ستسهل عملنا في لجنة الدستور.
يذكر إن كتل الاتحاد الوطني التغيير الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية قدمت مشاريع قوانين إلى البرلمان لتغيير نظام الحكم من رئاسي إلى برلماني، وسط رفض كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني أكبر الكتل البرلمانية في الإقليم. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف عراق متحول والأزمة السياسية التي تعصف بإقليم كردستان، ومسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني كسب القوى السياسية المعارضة إلى جانبه للتمديد لزعيمه مسعود البرزاني لرئاسة الإقليم لسنتين إضافيتين لحين إعداد دستور جديد للإقليم يحدد مدة الرئاسة وأسلوب انتخابه. التفاصيل من أزاد محمد.
في مسعى لحلحلة الأزمة السياسية والتوصل إلى صيغة للتوافق حول المسائل الخلافية بين الأحزاب السياسية الخمسة الرئيسية في إقليم كردستان، زار وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني كلا من الاتحاد الوطني وحركة التغيير والحزب الشيوعي والحركة الإسلامية الكردستانية في السليمانية. محور مباحثات وفد الحزب الديمقراطي مع هذه الأحزاب تمحور حول مسألة تمديد ولاية رئيس الإقليم وصلاحياته ونوع نظام الحكم في الإقليم. رئيس وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني نيتشيرفان بارزاني أكد في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب الثاني لسكرتير الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح عقب اجتماع الوفدين، أكد على أن نظام الحكم الحالي في الإقليم برلماني وليس رئاسي، لأن رئيس الإقليم لا يمكنه البت في الكثير من القرارات المصيرية دون الرجوع إلى البرلمان. وأضاف: الخلافات بين الأحزاب السياسية أمر طبيعي، لكن الأهم هو التحاور وحل الخلافات بما يضمن المصلحة القومية والوطنية. هناك تهديدات وتحديات عدة تحدق بالإقليم، تتمثل بالحرب ضد داعش والأزمة الاقتصادية والمالية، وهي تتطلب التكاتف لتجاوزها. نؤكد أن الدستور وثيق مهم ولا يمكن شخصنة موادها لتستهدف شخصا معين. المطالبة بنظام حكم برلماني في الإقليم لا خلاف عليه، وهو الآن برلماني فعلا، لأن رئيس الإقليم لا يمكنه إرسال قوات مسلحة إلى خارج الإقليم إلا بموافقة البرلمان، ولا يمكن للرئيس حل البرلمان. الثاني لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح قال في المؤتمر الصحفي أن موقف حزبه واضح من مسألة نظام الحكم في الإقليم، ويصر على أن يكون نظاما برلمانيا ديمقراطيا. وأضاف: نعتقد أن ما يمر به الإقليم من ظروف أمنية واقتصادية تتطلب التحاور والتوافق بين الكتل والأحزاب السياسية أكثر من السابق. مبادرة الحزب الديمقراطي خطوة مهمة لتجاوز الأزمة السياسية في الإقليم. لا يوجد أي ملف لا يمكن التحاور فيه ومناقشته. الاتفاق استراتيجي بين حزبينا أبرم في ظروف مختلفة. أما اليوم هناك قوى جديدة، والخارطة السياسية في الإقليم لم تعد كما هي، والقرارات المصيرية يجب أن تؤخذ بإجماع هذه القوى. موقف الحزب الشيوعي الكردستاني من مسألة رئاسة الإقليم كان واضحا وصريحا، وقد أكده سكرتير الحزب محمد الحاج محمود، حيث قال إن حزبه مع إجراء انتخابات شعبية لرئاسة الإقليم وليس انتخابه في البرلمان. وأضاف: أعتقد أن من الأفضل انتخاب رئيس الإقليم من خلال انتخابات شعبية وليس داخل أروقة البرلمان، لكي لا يدخل ذلك ضمن إطار التوافقات السياسية. عمل البرلمان هو تشريع القوانين وليس انتخاب رئيس للإقليم بدلا من 6 ملايين نسمة. وتشير مصادر من داخل الاجتماعات أن الحزب الديمقراطي الكردستاني طرح تمديد ولاية رئيس الإقليم مسعود بارزاني لسنتين أخريين لتنتهي مع انتهاء الدورة البرلمانية الحالية. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
سيداتي، سأتي بعد الفاصل نستمع إلى شباب النهرين.
Oh,
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org iraqhurr.org وشارك في النقاش.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع شباب النهرين ورويدة فارس.
تحب تغير؟
زين، تحب تنوع؟
مرة بالأسبوع؟
أخبار وأفكار،
أصوات وآراء،
ارتقاء وموضوعية،
صراحة وحرية.
برنامجكم الأسبوعي
شباب النهرين.
هلا بشباب النهرين.
يا هلا كل هلا.
تقديم رويدة،
إعداد وإخراج ياسين.
مبارك لجميع المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك.
رمضان كريم علينا وعلى الشعب العراقي. يا رب الهم الأمان للعراق، يا رب المساكين إن شاء الله يفقون ويحققون ما يريد العراق، بر الأمان إن شاء الله.
شهر رمضان هو أهم شيء توفر الأمان، وثاني شيء شهر رمضان هو من أهم الأشهر بالنسبة لنا، لأن أكثر شيء نلتم بأهلنا وأصدقائنا، وهو شهر فضيل.
شهر رمضان شهر المحبة والإخاء، شهر السلام والأمن والاستقرار.
إن شاء الله نستقبل رمضان بأمان وسلام.
هذا أقول للجميع كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم، إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة وبالسلام.
بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، نتمنى للعراقيين أن يحل الأمن والأمان وأن يحفظ العراق وأهله من كل سوء، وبهذا الشهر خاصة.
مرحبا يا شباب، وياكم رويدة، وأهلا وسهلا بكم بحلقات خاصة في شهر رمضان. أهلا وسهلا بكم ببرنامج شباب النهرين. بحلقة اليوم حنسمع شاب من بابل يتحدث عن أجواء رمضان ببابل، وبعدين حننتقل إلى الشباب تحتفل في ليالي رمضان، وراها حننتقل إلى العائلة العراقية وشنو فطورها اليوم، وبنهاية البرنامج نسمع نصيحة الدكتورة. ابقوا يعنى. بالمقطع الأول من برنامجنا، ويانا الشاب جاهد من بابل. مرحبا بك ببرنامج شباب النهرين. مرحبا جاهد. أيوه. وياك رويدة فارس من إذاعة العراق الحر، برنامج شباب النهرين. زين جاهد، تعرفنا على نفسك، أنت من وين وشو تسوي بحياتك اليومية؟
جاهد علي من محافظة بابل، موظف حكومي.
أهلا وسهلا بك يا جاهد بالبرنامج. شلون تشوف أجواء رمضان ببابل يا جاهد؟
والله رويدة، يعني على العموم أجواء شهر رمضان محافظة بابل أجواء حلوة، أجواء يعني محبة، أجواء تفاؤل بين أهلي، أجواء جميلة بين دي.
زين احكي لي انت شلون تقضي وقتك من السحور لحد الفطور؟
حقيقة بالنسبة لتقوية الوقت، يعني انا معظم وقتي بالدوام، متعادلين بالدوام، فأقضي يعني بما اكمل شغلي، اقعد الصباح اكمل شغلي، ارجع اصلي، من بعد ما اصلي انام.
انت تنام وبعدين تقعد على الفطور. زين من يسوي لك الفطور بالبيت؟
والله بالبيت شيء أكيد يواجه، يعني بقعدنا على السحور، فنسحر ونكمل ونصلي ونبدأ النوم، وهاي حرام يعني.
زين تساعد أنت بالسحور أو بالفطور؟
والله تتراجع يعني أكثر شيء بالفطور، بس يعني قبل ساعات من الفطور أو قبل ما يأذن، اللي نقول يعني يبدأ الشغل، في واحد يبدأ بشغله، واحد يشتري بالتحضير الثاني يعني مشروبات غازية، ومن هذا واحد يروح الشغلتين بيهن جيد، فشي أكيد أكيد وقت الفطور احنا قوم للعائلة التحضير.
شكرا لك يا جاهد للمشاركة ويانا بالبرنامج، وصيام مقبول إن شاء الله، ومرة ثانية رمضان كريم عليك وعلى كل العراقيين. قبل ما ننتقل إلى بغداد والشباب تحتفل في ليالي رمضان، أحب أقول كل الشباب إذا تحبوا تشاركوني يا بالحلقات القادمة كتبونا على رقم 0770-442-5770، وعلى نفس الرقم ممكن همينة تركونا رسالة صوتية، وصفحة الفيسبوك همينة موجودة، ممكن هناك هم تتركون تعليقاتكم.
شباب النهرين،
بعدكم يا شباب ويا برنامج شباب النهرين، أنا رويدة وأنتوا تتابعون يانا حلقات خاصة بشهر رمضان الكريم. وصلنا هسه للمقطع الثاني من البرنامج، الشباب تحتفل في ليالي رمضان. خلونا نسمع عماد جاسم من بغداد.
بهدف محاولة إعادة أجواء السهر إلى ليل بغداد من جديد، تبرع عدد من الموسيقيين الشباب وبإشراف وتنظيم مؤسسة برج بابل للثقافة والإعلام لإقامة حفل موسيقي غنائي حاول فيها مطرب برنامج المسابقات العربي الشهير عرب آيدل علي نجم أن يقدم التراث الغنائي البغدادي بأسلوبه الحديث.
وياك بابا خدني تروح وتعتبني، وياك بابا خدني تروح وتعتبني، واقدر على فرقتك وياك اروح، واقدر على فرقتك وياك اروح.
الفنان الشاب علي نجم يشير إلى أنه تبرع للمشاركة في إقامة هذه الحفلة كنوع من المساهمة في إحياء التراث البغدادي الغنائي عبر تقديم ألوان غنائية قديمة مع أغاني سبعينية تعاطف معها الجمهور وصفق لها كثيرا.
طالب محفلة جميلة، مرحلة رابعة أدرس موسيقى آني، وكنت مشارك ببرنامج عرب آيدل، برنامج موهبة عربي. من بعد ما خرجت من البرنامج ما سويت أي حفلة خاصة بي أقدم بيها اللون اللي خاص بي. أنا اختصاصي التراث البغدادي، الغناء بغداد القديم. قررنا أن نسوي أمسية أكيد من تنظيم صديقي محمود، طبعا أجاني وقال لي أنه لازم نسوي أمسية حلوة برمضان. جماعة أصدقائي العازفين، إحنا كلنا شباب نحب الموسيقى ونحب التراث البغدادي، قررنا أن نوصل الغناء البغدادي بصورة كلش حلوة للشباب، صورة حلوة للكبار بالسن. التراث راح يظل عايش وراح يظلون يسمعوا كلش هواية، راح نظل نسوي حفلات هواية بغداد.
قضية تجديد أو تقديم التراث البغدادي، هل تعتقد أنه يحتاج إلى جهد؟ جمهور من الشباب بدأ يستقبل هذا اللون؟
ما يحتاج لأي جهد، يحتاج لذكاء. الفنان إذا كان عنده ذكاء يقدر يوصل الأغنية التراثية البغدادية الشاب بطريقة كلش سلسة وحلوة. حاليا الشباب إذا سمعوا أغنية قديمة يقولون لا هذه ما توكل خبز.
ما هو رأيك بجمهور اليوم؟
ثقف ومستمع جدا رائع.
الشاب محمود مونيكا أحد منظمي الحفل يشير إلى أنه فاتح العازفين من الشباب ووجد عندهم الرغبة الكبيرة في إعادة القلق إلى أماسي بغداد التي غيبتها الظروف الأمنية والسياسية، وهي دعوة إلى الاهتمام بتواصل الشباب الموسيقيين ليكونوا أداة التغيير الفعلية ولإشاعة الفرح وثقافة التمدن وحب الحياة.
احنا مجموعه من الشباب همنا موسيقى ونحب الموسيقى، تحس الموسيقى ان هي تاثر بالناس، انه ممكن تخلي بس بوجوه الناس بدون ما ترثر او تحكي او تعطي فكره معينه عن الشيء المؤدلج اللي براسك. نعيد امسيات الاصالة العراقيه الطرب العراقي، وتعرف ان احنا قرعوا يكون ان الحفله مجانا للناس، احنا نقدر نقدمها باي مكان تكت وباي سعر، بس احنا اللي بنحارب هذا الموضوع ان نريد موسيقى راقيه.
الفنانه ذكرى سرسم نائبه مدير مؤسسه برج بابل بينت ان هدف تنظيم هكذا حفلات عائليه رمضانيه ليليه هو لإتاحة الفرصة للعوائل للاستمتاع بليل بغداد مجددا، وخلق حالة من التواصل مع الإبداع الشباب المغيب عن الظهور الإعلامي.
الأغلب الدول بعد الفطور تقيم حفلات وأماسي، هذا العام يشهد الكثير من الأمسيات. إحنا في برج بابل نوع من الاحتفاء بإزالة حظر التجوال هذا العام، هاي الأماسي في الحرمين. من الأوائل حاليا صار عندها هذا الدافع للخروج خاصة بعد الفطور، تضيف مجموعة من الشباب أيضا انتيحة الفرصة أن نقيم مثل هكذا حفلات.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
شباب النهرين،
بعدكم يا شباب ويا برنامج شباب النهرين، أنا رويدة وانتوا لتسمعون حلقة خاصة البرنامج شباب النهرين على مود شهر رمضان الكريم. خلونا هسه ننتقل العائلة العراقية وشنو فطورها، وننتقل إلى دهوك.
عندنا أكلة كوباة لبن كلش طيبة وصحية، أكثريتها بالمناسبات إحنا نسويها، مثلا نروح سفرة يجينا خطار عزيز علينا،
وبرمضان يعني كم مرة تسويها؟
يعني حسب، بس يعني واحد يقدر كل أسبوع مرة يسويها.
شنو هي يعني أبرز المواد اللي تتكون منها هاي؟
أول شيء لبن، وثاني شيء النعناع، وجريش. جريش واحد يجيب يسوي عجين، وطبعا قيمة لحم وبصل وكرافس وهالمواد. احنا عندنا هنا بالشمال يقولوا لي عندنا لبن يابس، يقول لك كشك. اذا ما موجود مثلا مو وقته مو بالربيع، هذا الكشك يجيبوه يخلوه بالماء ينقعوه. وبعدين شلون واحد يسوي الشنينة مال لبن؟ هيك بالعكس، هالوقت لبن عندنا لبن غنم أصلي أكو، هذا وقته أحسن من اليابس. يجيبون اللبن ويخلون ببيضة وخاشوقة طحين، وإذا أكو ماجي تقريبا تشيسين مال ماجي، وشوية ملح وشوية زيت، وكل يخبطوا على ما يصير، يعني ما يبقى بأي عقدة، كله يصير يعني شلون يقولون يموع، حتى الواحد من يخلي المي ويا يعني رأسه ما تصير كتلة مال لبن. وطبعا كوبا، نسوي الكوبا. الكوبا مالتها كوبا اللبن مو مثل هاي الكوبا مال كوبا حامض مال مثلا من يسترقوا يقلوه، يسووه هذا على شكل دوائر يعني ما يعرضه، شوية يسووا خفيف ويخلوا بيه لحم وهيك شوية يعني حطوا بيديهم، هاي مثل الداطلي المدور يصير. يجيبون اللبن تخلي على الطباخ، أظل أخوط بيه أخوط، لازم اللبن تحرك مستمر، وشوية تمن أخلي وياه هيك يعني شلون ترس إيدي، أخلي تمن وياه حتى يصير ثخين. والنعناع هم إذا نعناع ماكو جديد أكو يابس، نعناع هم أثرمه وأغسته وأخلي وياه حتى ويا الكوبة النعناع هم يستوي. عادين من نشوف اللبن مالنا يفور، خلي كل 10 كوبايات شوية شوية يعني مو هواي، نخلي حتى الكوبا ما تخرب. كوبا من تستوي هي طوف فوق اللبن، وأكو يحبوا حار وأكو يحبوا بارد، أكو يحبوا ويا تمن.
يعني هاي العملية كلها يعني شقد تطول؟
أنا إذا مثل واحد إذا يريد يعني كلش ساعتين.
يذكر أن هذه الوصفة يمكن أن تعد مرة كل أسبوع أو كل أسبوعين باعتبارها من الأكلات الدسمة، وغالبا ما ترافق الولائم الكبيرة أيضا. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
شباب النهرين. نهرين. نهرين.
قبل ما نسمع نصيحة الدكتورة، أحب أقول لكل الشباب إذا تحبون تشاركوني إياي بالحلقات القادمة، كتبونا على رقم 0770-442-5770، وعلى نفس الرقم ممكن همين تركونا رسالة صوتية. هسه يا شباب وصلنا إلى الفقرة الأخيرة وهي نصيحة الدكتورة، خلونا نسمع شنو نصيحة هاليوم لشهر رمضان. مرحبا بيك دكتورة آلاء.
أنا وسيمين
وي. دكتورة آلاء، شنو نصيحتك اليوم لشهر رمضان؟
أود أن أحدث لكم عن فائدة الصيام. فقال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: صوموا تصحوا. قد وجد للصيام فوائد كثيرة، فهو يعالج كثير من الأمراض المزمنة والوقاية منها، وكذلك الصيام له فائدة في علاج كثير من الأمراض مثل داء السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة ولأسباب كثيرة، لأن الصيام يقلل المناعة الإنسانية في الجسم، فما يؤدي إلى أن الجسم يكون بصحة جيدة، وكذلك تعالج السمنة بالصيام.
يعني هل أنت تنصحين دكتورة على الناس اللي عندهم سكر وشوية وزنهم زايد أنه يصومون؟
نعم، بس في حالات. بالنسبة لداء السكر أكو نوعين، النوع الأول والنوع الثاني. النوع الثاني وخصوصا الذين يعتمدون على الحمية الغذائية، فالصيام لهم جيد جدا، لأنه يساعد على تقليل الوزن وعلى استجابة الجسم للإنسولين وراحة البنكرياس. يعني الصوم يؤدي إلى أن البنكرياس يقل الجهد عليه. بالنسبة للنوع الثاني، أما النوع الأول فلا ينصح لهم بالصيام، وضعلي كيبي أن النوع الأول وهو النوع المعتمد على الإنسولين، فهؤلاء لا ينفع لهم بالصيام، وضعلي كيبي بسبب إصابتهم بغيبوبة احتمال يخفض عدم السكر بالدم مما يؤدي إلى إصابتهم بغيبوبة، فذلك يجب الحذر عند الصيام، يجب الحذر عند صيامهم، ويجب اتباع شروط صحية خاصة.
شباب المهرين
هسا يا شباب وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، أتمنى أنه قضيتوا وقت حلو يانا. أحب أشكر ضيف الحلقة جاهد، أحب أشكر مراسلين الحلقة عماد جاسم وعبد الخالق سلطان، نشكر كل مستمعينا للتواصل، أشكر مخرج ياسين، تابعوني باتشر أنا رويدة وأقولكم باي باي.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر، استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044 25 77 0.